الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني هنأه فيها بالانتصار على الكيان الصهيوني. إسماعيل هنية يوجه الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم إيران. احتفالات في مدن وعواصم عالمية بانتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. تفاصيل النشرة. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة إلى الشعب الفلسطيني وهنأه بانتصار شباب مقاومته على الكيان الصهيوني، وأكد سماحته أن جهوزية الشباب الفلسطيني واستعراض قوة فصائل المقاومة سيجعلان فلسطين أقوى، وقال إن امتحان الأيام الأخيرة رفع رأس فلسطين وفضح عجز العدو المتوحش. وأضاف قائد الثورة أن كيان العدو قام بارتكاب الأعمال الدنيئة والمجنونة ما دفع الرأي العام العالمي للقيام ضده، معتبرا أن تجربة حي الشيخ جراح والصمود بوجه تجاوزات الاحتلال والمستوطنين يجب أن تبقى حاضرة وجاهزة دائما. هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الشعب الفلسطيني على انتصاره التاريخي وخاطبه بالقول إن مقاومتكم أجبرت المعتدي على التراجع. وفي تغريدة له أشار خطيبزادة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وانتصار الشعب الفلسطيني وكتب أقدم التهانئ للإخوة والأخوات الفلسطينيين بهذا الانتصار التاريخي. أكد حرس الثورة الإسلامية أن عملية سيف القدس أظهرت أن اليد العليا للمقاومة قد خرقت بسهولة منظومة القبة الحديدية، وأن الصهاينة هم الذين يجب أن يتحملوا منذ الآن حياة الخوف والهلع والفرار إلى الملاجئ. وقال حرس الثورة في بيان إن معركة الفلسطينيين مع الصهاينة أظهرت أن زمن اضرب واهرب والتدمير المباشر للمنازل وتهجير الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل قد ولى. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية التي لم تبخل بالمال والسلاح والتقنيات. وقال هنية إن النصر صنع عبر أداء المقاومة وفصائلها جميعا في الغرفة المشتركة، وما تحقق هو نصر إلهي، مؤكدا أن الهزيمة ستترك تداعيات كبيرة على مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية وعلى مستقبل وجوده في فلسطين. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتصدي لأي عدوان يشنه الاحتلال، مضيفة نقول للعدو بكل وضوح إن عدتم عدنا وأيادينا على الزناد. وقال المتحدث باسم الغرفة المشتركة إن العدوان على الفلسطينيين في أي مكان لن يمر دون رد، مشددا على أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ثمن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل قوى محور المقاومة التي أمدت المقاومة الفلسطينية بالسلاح والخبرات، مؤكدا أنها كانت سندا وظهيرا حقيقيا في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني. اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى وصحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة، وأصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى عقب صلاة اليوم الجمعة. شهدت مدن الضفة الغربية تظاهرات احتفالا بانتصار المقاومة في قطاع غزة، كما شهدت مناطق تماس مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. المزيد في التقرير التالي.
من كل حدب وصوب تدعى الفلسطينيون للاحتفال بالنصر. لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة، لا خيار يعلو فوق خيار المقاومة. أصوات الهتافات ابتهاجا بنصر المقاومة في القطاع لم تنقطع في مناطق الضفة الغربية. في الشوارع ذابت الأجيال بعضها ببعض، نساء أطفال شيوخ وشبان، الكل كان حاضرا وحاملا راية النصر. الدعوات عادت الفصائل بالتوحد لمواجهة المعركة المقبلة مع الاحتلال والتي حتما محلها الضفة الغربية.
انتصرت غزة لأنه لو ما انتصرت كان ما إسرائيل عملت هدنة الساعة 2 بالليل.
المسيرات الجماهيرية التي خرجت في شتى مدن الضفة انطلقت نحو نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي. المواجهات مع جنود الاحتلال كانت من نقطة الصفر، والاحتلال كان حاضرا بالرصاص والقنابل الغازية. وكما يبدو فإن الفلسطينيين في الضفة أرادوا من خلال هذه المواجهات إرسال رسالة للاحتلال بأن المواجهة في الضفة مستمرة ولن تتوقف.
إرادة شعبنا انتصرت أولا على الاحتلال، وأن هذا الاحتلال الذي يملك واحدة من أقوى الترسانات في العالم لم يستطع هزيمة شعبنا.
أدعو شعبنا لمواصلة هبته الجماهيرية في كل محافظات الوطن وفي فلسطين التاريخية حتى توقف إسرائيل كل إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني، سواء في القدس ولا في قطاع غزة ولا بالضفة الغربية ولا في 48.
الضفة الغربية تثبت دوما أنها تشكل صورا واقيا للمقاومة في القطاع.
حيا المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبارك له الانتصار التاريخي في معركة سيف القدس. وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان إن هذا الانتصار يليق بتضحيات جسام دفعها ويدفعها الشعب الفلسطيني في سبيل حقه المشروع ومن خلفه الأمة في التحرير والاستقلال، مضيفا لقد صنعت معركة القدس تحولا تاريخيا لمصلحة فلسطين والقدس والأقصى ووضعت كيان العدو الإسرائيلي على حافة الهاوية. خرجت مسيرة شعبية في ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني احتفالا بانتصاره على الكيان الصهيوني. كما عمت مسيرات عفوية عدة مدن في لبنان منها صيدا، وذلك ابتهاجا بدخول وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة حيز التنفيذ. كما نظم مجموعة من الإعلاميين وقفة تضامن في ساحة الشهداء وسط بيروت. شارك آلاف الأردنيين بفعاليات عمت مختلف مناطق المملكة احتفاء بانتصار المقاومة التاريخي على الاحتلال الإسرائيلي ونصرة ودعما للقضية الفلسطينية. كما شهدت العاصمة السورية دمشق تجمعا جماهيريا واسعا بحضور فصائل المقاومة وحشود سورية وفلسطينية فرحا بانتصار المقاومة الفلسطينية ودعما لصمود الشعب الفلسطيني بوجه العدو الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، احتفالات شعبية شهدتها العاصمة دمشق بانتصار المقاومة بحضور فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا وأحزاب وحشود شعبية سورية وفلسطينية. المشاركون أكدوا أن غزة انتصرت بدماء شهدائها، وأن المقاومة غيرت قواعد الاشتباك وأرست قانون قوة جديد في المنطقة.
قامت به المقاومة والحركات الجهادية في فلسطين وغزة، قد كتبت تاريخا جديدا نقضت فيه زمن الذل والهوان وكتبت زمن العزة لتاريخ طويل.
هذه الجولة هي بداية للعودة إلى فلسطين، بداية للعودة إلى كل الأراضي التي هجرنا منها عام 48.
اليوم ينتصر دم الشهيد قاسم سليماني الذي هو صاحب البصمات الأولى إنجاز تعبير، وأيضا شقيقة سوريا. جميع نعلم الصواريخ في قطاع غزة هي فكرة إيرانية، وكان هناك دور للحاج قاسم سليماني وللحاج أيضا عماد مغنية.
المحتشدون أكدوا أن المقاومة هي طريق الكرامة الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة بالكامل.
عدونا الصهيوني زمان كان في مقولة إلهم إنه الصغار سينسون والكبار يموتون. هذا الوقت أثبت إنه صغارنا ما نسيوا أبدا، بالعكس كل ما طلع جيل جديد عم بيكون أكثر إيمان وأكثر ثبات وأكثر إصرار وتصميم على إنه نحرر فلسطين.
أجيال وراء أجيال تثبت جهل العدو بشعب فلسطين حينما قال أنهم سينسون. هم يؤكدون من كل المواقع أن دماء الفلسطينيين ثائرة وأن سيف القدس لن يغمد.
أقيم في محيط السفارة الأمريكية بتونس وقفة احتفالية بالانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس على الاحتلال الإسرائيلي، والنصر الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني بعد إعلان وقف إطلاق النار. انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية جثامين عشرة شهداء في خان يونس ومدينة غزة إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان على القطاع. وكانت آخر إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 230 شهيدا، منهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا. هذا ولقى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ردود أفعال دولية وإقليمية أجمعت على تحميل الاحتلال مسؤولية المجازر التي ارتكبت على مدى 11 يوما من العدوان على القطاع المحاصر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
انتصار المقاومة الفلسطينية لاقى ردود أفعال دولية وإقليمية رحبت بمعظمها بالاتفاق ودعت لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه، ورحبت الصين بوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس مبدية أملها في وقف أعمال العنف والعودة لمحادثات التسوية. وفي ردود الأفعال الإقليمية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية تجاه جرائم الحرب، وشدد ظريف على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم ومواجهة الأساليب الاستبدادية لكيان الفصل العنصري. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب من جهته عن سعادته البالغة بالمكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شددت على ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار القطاع. ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مناديا بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها في القطاع. الخارجية التركية دعت إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتعزيز الجهود من أجل حل سياسي طويل الأمد لحل الأزمة، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار. كما رحبت باريس بالاتفاق ودعت إلى استئناف عملية التسوية. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أبدى الترحيب بوقف إطلاق النار ودعا كل الأطراف للعمل على صمود الاتفاق. وفي لبنان بارك حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومتها الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس. ورأى الحزب في بيان أن الانتصار الذي تحقق في غزة ستكون له انعكاسات استراتيجية وسياسية بالغة الأهمية على مستقبل الصراع في المنطقة.
قال أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية إن قرار الحكومة القاضي بوقف إطلاق النار مع قطاع غزة عار على إسرائيل. ونقلت صحيفة يديهوت أحرنوت العبرية عن عضو الكنيسة إليت شاكيد وزيرة العدل السابقة إن وقفا غير مشروط لإطلاق النار أمر محرج. من جانبه قال جدعون الساعر رئيس حزب أمل جديد إن الاتفاق عار على إسرائيل. وبدأ وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس فجر الجمعة بوساطة مصرية. وتعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات لاذعة داخل الكيان بعد فشل العدوان على غزة، حيث اعتبر وزراء في حكومته أن الاستخبارات الإسرائيلية عديمة الفائدة، فيما أكد إعلام الاحتلال أن لا أحد يعلم ما هي الأهداف التي حققها العدوان، متهما نتنياهو بالتهرب من تبعات الهزيمة في غزة. المزيد في التقرير التالي.
واقع جديد بكل المقاييس ترسخ مع بزوغ الفجر الأول على قطاع غزة بعد معركة سيف القدس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. قلق وخوف وغضب وإحساس بالفشل، هذا هو ما يعيشه كيان الاحتلال بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار من جانب واحد. نتنياهو تعرض لوابل من الانتقادات الحادة من وزراء في المجلس الوزاري المصغر الذين اعتبروا أن الاستخبارات الإسرائيلية عديمة الفائدة وأن العدوان لم يحقق أي نتيجة عملية ناجحة. وفي نفس السياق شن الإعلام الإسرائيلي هجوما قويا على نتنياهو. المراسل العسكري السابق رونين ميناليس اعتبر أن هناك افتقارا لثقافة سيطرة الدولة في كيان الاحتلال، وأن أحدا لم يخرج ليشرح ما الذي يجري طوال العدوان أو ما هي الأهداف العسكرية للغارات على قطاع غزة. ميناليس أضاف أن وقف النار ليس أهمية قصوى، لأن الأهم هو أن المستوطنين لا يعرفون ما إذا كانت أهداف العملية قد تحقق. صحيفة هاريتس اتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل المسؤولية بعد فشل العدوان على غزة. الصحفي في هاريتس عاموس هيريل كشف أن نتنياهو حاول إلقاء مسؤولية وقف إطلاق النار على الجيش، وأطلق حملة لتوجيه أقوال مشينة لأداء الجيش في العملية العسكرية من أجل منع أي تلميح لاتهام نتنياهو بالخطوة الانهزامية. هيريل أضاف أن العملية العسكرية انتهت لأن صبر البيت الأبيض انتهى حيال قصف غزة، وهذه النهاية عنوانها كانت خيبة. صحيفة يديهوت أحرنوت وجهت بدورها انتقادات لاذعة لنتنياهو. الصحيفة اعتبرت أن جيش الاحتلال لم ينجح في إحباط وتدمير منظومة إطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ من غزة، وأن قسما كبيرا من السلاح الاستراتيجي هناك ما زال قابلا للاستخدام ويسمح لحماس والجهاد بتهديد الكيان الإسرائيلي وإحداث توازن رعب في مواجهته.
أزاح حرس الثورة الإسلامية الستار عن 3 إنجازات عسكرية مهمة في مجال الطائرة المسيرة والدفاعية، وذلك عشية 3 من خرداد يوم المقاومة والتضحية والنصر. وفي كلمة له قال القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي إن استراتيجية إيران هي توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية، لافتا إلى حصول القوات المسلحة الإيرانية على إمكانية الحرب عن بعد. هذا وتضمنت الإنجازة 3 كلا من طائرة مسيرة استراتيجية باسم غزة للعملية الحربية والمراقبة، ومنظومة الرادار قدس لاكتشاف طائرة الشبح، وكذلك المنظومة الدفاعية دي 9 وهي النسخة المحدثة لمنظومة خرداد 3. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني وهنأه فيها بالانتصار على الكيان الصهيوني. إسماعيل هنية يوجه الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم إيران. احتفالات في مدن وعواصم عالمية بانتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. بحرين الصمود يقدم إليكم عند 2:17، وعلى مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:50. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:25. إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك تسمعون إليها عند 3:33. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 3:47. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الإيراني الأستاذ محمد حسين سعيديان. تبدأ هذه التلاوة من الآية 7 إلى نهاية الآية 12 من سورة هود المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل صدق الله العلي العظيم.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: قدسية كربلاء في التاريخ، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء، من عاجفوني لذة الإغفاء. لم أنس مولاي الحسين وقد سرى نحو العراق بصحبه النجباء، حتى أتى أرض الطفوف بكربلاء، أرض آية الكروب وأرض كل بلاء. وإله إذ وقف الجواد ولم يسر، فغدا يقول لصحبه الأمناء: يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا كربلاء. يا قوم ما اسم الأرض؟ قالوا نينوى. قال: اوضحوا عنها بكل جلائي. قالوا: تسمى كربلاء. فتنفس الصعداء وقال: هنا حلوي الفنائي، حط الرحال فذا محل قبورنا، حط الرحال فهنا محل قبورنا، وهنا تكون مصائر الشهداء. وبهذه تتفتت الأكباد من حر الظما، من حر الظما وحرارة الرمضاء. وبهذه الأطفال تذبح والنساء تسبى على قتب بغير وطاء. وبهذه العباس يقتل ظامئا والماء يشرب بنيه الطلقاء. وبهذه يا قوم تقتلني العدام أي وتجوه الخيل على أعضايا وبهذه يغدو جوادي صاهلا أي مرخى العنان يجول في البيداء يا 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 إن كان هذه كربلاء يا بشروب بلايا إن كان هذه كربلاء يا بشروب بلايا ونزلوا ترى لاحت على هايا مات المنايا لازم بجانب هالنار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليبا كم شاب متهنى بشباب يظل معفور ونبقى جميعا على الأرض بلا يقبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيبة ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي حزني على سبي النساء وضاعت أطفالي والحال زينب لو بقت من غير والي متحيرة بيتام مدهوشة وغريبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. لما نرجع إلى الأحاديث نرى اسم كربلاء يأتي في أعماق التاريخ من أيام آدم عليه السلام يجري حديث كربلاء. لما نرجع إلى التاريخ يعني من ناحية الجغرافيا ومن ناحية الأراضي نرى اسم كربلاء يظهر للعيان في مناسبات متعددة، يعني من أيام البابليين اسم كربلاء يجي، لكن بحسب لغتهم وحسب استعمالهم اللغوي بعض المحققين يقولون كانت المنطقة يقال لها كور بابل، بعدين اتطورت الكلمة إلى كربلاء. كور بابل وهي مجموعة قرى متقاربة، يعني نينوى، الغاضرية، شفية، النواويس، عموراء، شاطئ الفرات وإلى آخره، من المناطق اللي قرى متجاورة كانت كلها يعبر عنها كور بابل. في أيام اللخميين، في أيام المنادرة وغيرهم أيضا أكو اسم لكربلاء، يظهر هذا الاسم في تاريخ كربلاء. بالنسبة إلى تحقيق الاسم نفسه، ليش يقال لهذه الأرض كربلاء. طبعا آراء متعددة أكو، بعض الآراء تذهب إلى أن الاسم اسم عربي، بعض الآراء تقول أن الاسم اسم آشوري. اسم آشوري من كلمتين يعني كرب وإلا، معناه يقولون حرم الله، يعني هذا مكان مقدس من القديم. البعض الآخر يقول على أن كربلاء إنما سميت بهذا الاسم من كربل. كربلة عندنا باللغة كربلة إذا الرجلين الإنسان رخت، قدمي الإنسان إذا رخت سموها الصفة هذه العملية القضية يسموها كربلة رجلين. فيقولون لعله رخا وكانت في الأرض، في أرض كربلاء، لأن أكو بعض الأراضي صلبة مثل أرض النجف مثلا، بعض الأراضي رخوة، لأن أرض كربلاء رخوة ولذلك زراعية وفيها أنواع من الفواكه وما شابه ذلك غير الأماكن الأخرى. فالبعض قالوا لعلها سميت كربلاء لأجل هذا، بعض الآخر يقولون أنه طبعا ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان يذكر ذن الآراء الثلاثة، كما أنه السيد حسن الصدر رضوان الله عليه في كتابه نزهة أهل الحرمين يتبنى تقريبا رأي ياقوت الحموي. وقيل كربل باعتبار أن الكربلة مثل الغربلة، يعني إذا فد شيء مغربل، إذا فد شيء ما بيحصو، إذا ما بيحجار نقي يقال له كربلت الحنطة مثلا، الحنطة يعني نقيت. فلعله الأرض خالية من أحجار ومن حصى، وبعض الأراضي شوفها ممزوجة فيها حصى سامراء مثلا، فهي الأرض صدقهم هي نظيفة يعني ما بها أحجار ولا بها حصو وما شابه. ورأي ثالث أنه من الكربل، كربل نوع من النبات، نوع من النبات يقولون لعله في هالمنطقة مثلا هذا النبات كان كثير، كان ينمو، كان ينبت كثير، فسميت الأرض بكربلاء. بس هناك رأي آخر بأنه الكلمة من كلمتين مجتمعة، وكلمة الأولى كرب والثانية بلاء، كرب وبلاء، هي أرض كرب وبلاء. وإن كان البعض مثلا يقول أنه كلمة كربلاء كلمة فارسية باعتبار أنها كربلاء يعني شيء عالي، شيء مقدس، بلاء يعني من حيث العلو المعنوي يعني. وعلى كل حال هي أرض كرب وبلاء ولها تاريخ قديم، وإحنا لما نجي إلى تاريخ الأنبياء بحسب الأحاديث التي عندنا وردتنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نرى أن هذه الأرض مر عليها الأنبياء. سبحان الله، كأن إرادة الله سبحانه وتعالى اقتضت هكذا أن يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بما يجري على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فبعضهم يخبرهم بقضية الحسين، آدم ونوح إلى آخره، وإما أن يحصلوا على ثواب البكاء على الحسين والحزن على مصابه، وإما أن يكون الحسين نبراسا لهم، لأن نقدر نقول على أن الحسين عليه السلام معلم الأنبياء،
معلم الأنبياء يعني علمهم على الصبر، علمهم على التجلد على المصائب، علمهم على أن يشقوا طريقهم على هذه الطريقة التي سنها الله سبحانه وتعالى للحسين وسار عليها الحسين عليه السلام. ولذلك صار أمثولة الصبر وأمثولة الإباء وأمثولة الاستقامة. يجي إنسان هاجد مصائب تجتمع عليه ما ينهار ولا يزداد إلا صبرا وإلا تجلدا واستقامة، هذا شيء غريب جدا. يعني أنت تلاحظ حتى في سيرة الأنبياء، صحيح مرت عليهم مصائب، لكن أحيانا نشوفهم في بعض المواقف رأسا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ربي إني مسني الضر، كافي بعد زين، إن هذا لهو البلاء المبين. بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله أن يذبح ولده، لكن هاجد مصائب في يوم واحد تجتمع على شخص واحد ولا يزداد إلا تصبرا وتجلدا واستقامة، هذا شيء غريب واقعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب المثل للأنبياء بالحسين عليه السلام. ثم أرض كربلاء، الأرض المقدسة، حسب الروايات الكثيرة مر عليها الكثير من الأنبياء، وكل واحد صارت لفت غمة، صارت لفت مشكلة، وسببت للحزن والهم والغم، حتى يشارك في هم وغم الحسين عليه السلام والحزن على أبي عبد الله. مثلا آدم عليه السلام يقول لما أنزل إلى الأرض أخذ يطوف في الأرض، فوصل إلى أرض كربلاء عثر، فانجرحت قدمه وسال الدم. اللي عند الأنبياء وعند المؤمنين حسب الروايات أن لا يصاب الإنسان بمصيبة في بدنه في أمواله في كذا إلا لذنب أو لخطيئة. طبعا أكو مصائب ذيك للأولياء، ذيك للأنبياء للأوصياء للأولياء، ذيك رافع درجات، ذيك مو خطايا لأن ذولا معصومين. لكن مع هذا الشيء الملفت للنظر هذا المعنى، أنه كثيرا ما الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف بعض الذنوب عن بعض الناس فيبليهم ببعض الأمراض أو يبليهم ببعض المشاكل، يعثر يحزن إلى آخره، يعني حتى الله تعالى يخفف عنهم ذنوبهم. فهذا الشيء موجود، يعني حتى بعض الروايات تقول أنه ما من طائر أو حيوان يصطاد إلا لأنه نسي ذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا ما نعرف شلون ذولا يسبحون الله يذكرون الله سبحانه وتعالى. فآدم على هالأساس قال له إلهي هل أذنبت ذنبا استوجبت هذا؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه لا ما أذنبت شيئا، ولكن هذه أرض كربلاء، هذه الأرض التي يقتل فيها الحسين عليه السلام. فسأل عن الحسين وسأل عن قاتله، فبكى على الحسين عليه السلام ولعن قاتله ومضى. نوح عليه السلام جاء بسفينته اللي النجاة كان خاصا بهذه السفينة، ماكو 50 سفينة نجاة، سفينة واحدة. ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتحدث عن أهل بيته عليهم السلام يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، ما قال كسفينة نجاة، ربما سفن نجاة وياكم، لكن كسفينة نوح، سفينة واحدة والنجاة انحصر فيها، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فكان يجي مع أنه أمواج كالجبال كانت، مع هذا كانت السفينة تسير بإذن الله سبحانه وتعالى بصورة آمنة، حتى إذا وصلت إلى كربلاء اضطربت السفينة اضطرابا شديدا وكادت أن تغرق. ف فرفع طرفه إلى السماء قال: إلهي، هل صدر منا ذنب نستوجب ذلك؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه: ما صدر منكم ذنب، ولكن هذه هي أرض كرب وبلاء، هذه أرض كربلاء يقتل فيها الحسين عليه السلام. فبكوا على الحسين ولعنوا قاتله ثم مضى. موسى عليه السلام أيضا، يقول موسى عليه السلام أيضا مر بهذه الأرض، كذلك أصيب ببدنه هم على نفس الطريقة. إبراهيم عليه السلام مر على هذه الأرض وهو راكب على جواده، فسقط من على ظهر الجواد إلى الأرض وانشقت جبهته، رفع طرفه إلى السماء: إلهي، هل صدر مني ذنب استوجبت ذلك؟ فأوحى الجليل جل وعلا إليه: ما صدر منك ذنب، ولكن هذه أرض كرب وبلاء، هذه أرض المصائب والآلام، والحسين يقتل فيها. فلعن قاتله وترحم على الحسين ومضى. وهكذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، بالنسبة إلى إسماعيل، الأسماء اللي موجودة يعني اللي شفتها أنا في الأحاديث، ولعله غيرهم هم أكو من الأنبياء اللي مروا، ولكنه مثلا الأحاديث ما تحدثت عنهم، ما تكلمت عنهم مهما كان من أمر. إذن أرض كربلاء أرض معروفة في التاريخ القديم، معروفة عند الأنبياء، معروفة عند الأمم، معروفة عند الملائكة. زين، هذه الأرض خصها الله سبحانه وتعالى لسيد شباب أهل الجنة، لأنه هاي الأراضي الله تعالى يخصها لأشخاص، يعني القضية مو اعتباط. يعني مثلا احنا عندنا في الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن في أقدس أرض وأفضل أرض وأشرف أرض، يعني أرض المدينة التي ضمت جثمان سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه لازم تكون أقدس الأماكن. ثم الله سبحانه وتعالى اختار أرض النجف حرما ومحل دفن للإمام أمير المؤمنين، وأرض كربلاء وطوس وسامراء وهكذا. يعني هذول أوتاد الأرض الله قسمهم وزعهم على هالمناطق المتعددة حفظا للأرض وأمان للأرض، ثم ملجأ للناس. شوف كل واحد من عندهم منار للهدى، يعني كل صحيح أن الأعداء حاولوا أن يخمدوا هذه الأنوار ويطفئوها، لكن أبى الله إلا أن يظهر نوره، إلا أن يظهر نور هؤلاء ويرد كيد المعتدين. زين، هذه الأرض الله تعالى أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما سيجري عليها، والنبي بدوره أخبر أمير المؤمنين وأخبر الحسن والحسين، أخبر الصحابة، أخبر بعض نسائه. ولذا كانت قضية كربلاء معروفة، معروفة عنده. يعني حتى أم سلمة لما يريد يطلع الحسين، لما راد يطلع الحسين من المدينة، قالت له: ولدي أبا عبد الله، إنه ليحزنني خروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله يقول: يقتل ولدي الحسين في العراق في أرض يقال لها كربلاء، وأعطاني من التربة. زين، غيرها أيضا من نساء النبي سمعا هذا المعنى، صحابة كانوا يعرفون على أن سامعين يعني أرض كربلاء راح تجري عليها فرد حادثة مهمة جدا. لما تجي إلى واقعة صفين، مقدمات صفين مؤخرات صفين، مرور الجماعة من الكوفة على أرض كربلاء ويرحون طبعا إلى سوريا، زين، إلى مدينة الرقة اللي صارت بها واقعة صفين، وجزى الله خيرا المؤمنين الذي قاموا بتعمير هذه القبور. الآن أكو قبر أويس القرني وعمار بن ياسر وأمثال ذلك، حسب ما سمعت أنهم بانيها فد بناء جميل جدا، هي تقريبا 600-700 كيلومتر عن دمشق، وإن كان يردون يسووا لها طريق أقرب. وعلى كل حال هذا فد موقع مهم جدا، موقع تاريخي جدا يذكرنا بالماضي. المهم أن الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في طريقه إلى صفين وصل إلى أرض كربلاء، سأل ما اسم هذه الأرض؟ قال له كربلاء. يقول فأخذ الإمام سلام الله عليه يبكي ويقول واها لك يا تربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب، ثم بكى. روايات متعددة عندنا هنا، اللي قام يصيح يا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله، في رواية أخرى ثقل لآل محمد ينزلها هنا ويل لكم منهم وويل لهم منكم. قال له شنو معنى هذا الكلام؟ قال ويل لهم منكم تقتلونهم وويل لكم منهم تدخلون النار بسبب قتلهم. رجل اسمه هرثمة ابن سليم، وهذا طبعا في كتاب صفين لنصر ابن مزاحم، يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي هذا الخبر منه في كتاب نصر ابن مزاحم، موجود في كتب متعددة موجود هذا الخبر. هرثمة ابن سليم مو من الموالين، لكن عنده زوجة شيعية موالية محبة لأهل البيت، تقول أنا كنت في ركاب علي، طبعا ذاك اليوم باعتبار الحاكم الخليفة أمير المؤمنين، مو كل ذول اللي تحت إمرته يعني يعتقدون بالإمام كلهم شيعة، لا، لكنه ذول على كل حال ضباط وجيش ومحاربين وجنود وإلى آخره. فيقول وصلنا إلى هناك وشفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأكاء وسأل عن كربلاء، ثم قال واه لك من تربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. من رجعنا من صفين أقبلت إلى زوجتي، قلت لها يا هذه إن صاحبك قال هكذا لما مررنا بكربلاء، من أين له علم الغيب؟ من يدري هو؟ قل التفتت إلي قالت دع عنك هذا، إن علي لا يقول إلا الحق. زين، قل مرت الليالي والأيام، واقع الصفين سنة 37، قضية الحسين سنة 61، 61 يعني 23 سنة بعد. يقول صارت حركة ضد الحسين، وعبيد الله ابن زياد دعا الناس إلى للخروج لحرب الحسين، أنا هم طلعت وياه. جيت إلى أن وصلت إلى كربلاء، شفت كربلاء، شفت الأرض، اتذكرت لما كنت في خدمة أمير المؤمنين وما قاله الإمام علي، اتذكرت كلمة الإمام يعني ذول يدخلون الجنة بغير حساب. يقول فأقبلت إلى الحسين، يظهر كان عندهم مجال ذولا، مو مضيق عليهم مراقبة شديدة، يقدر واحد يفلت يقدر واحد يطلع. فأقبلت وقفت على الحسين فسلمت عليه حييته، ثم قلت له سيدي أبا عبد الله أذكر لك حادثة مررت مع والدك أمير المؤمنين في طريقنا إلى صفين. فقال هكذا، يقول رفع طرفه إلي قال أنت لنا أم علينا؟ أنت موقفك شنو؟ خب هذا بعد الحجة ثابتة عليك. زين، قلت له سيدي عندي عيال وعندي أطفال وأخاف عليهم من عبيد الله ابن زياد، لأن ذولا مجرمين، عبيد الله ابن زياد وجماعته كانوا يعاقبون العائلة. هذا شفتهم صدام وأمثال صدام، شوف نفر واحد من عائلة 13 واحد يأخذهم يعدمه، هذا هم فتحصيلة جديدة في زمان الذي حقوق الإنسان وحضارة وميثاق حقوق الإنسان وإلى، فكيف ذاك الزمان اللي فالته والدكتاتورية والاستبداد على أشده. زين، يقول قال لي إذن اهرب بنفسك لا تسمع واعيتنا، فإنه لا يسمع أحد واعيتنا ولم يعنا إلا أكبه الله على من خري في نار جهنم. اشرد لا تسمع واعي. يقول أنا هم جيت اشتديت طلعت، هربت، ما أريد المنطقة أكون قريب منها ولا أسمع منها شيء، خاف الحادثة توقع اليوم مش بدريني أنا. يقول يلا تخلصت منها. فإذن